بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من قصار كلمات علي عليه السلام قوله: ما كل مفتون يعاتب. للوقوف على أبعاد هذه الكلمة ودلالاتها لابد لنا أن نتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى أن لعلي عليه السلام أكثر من كلمة أو خطبة أو قول تطرق فيه إلى موضوع الفتنة، والدرس الموضوعي للتعرف على رأي علي ورؤيته في موضوع الفتنة أو في غيرها من الموضوعات يحتم على الباحث أن يجمع كل هذه الكلمات ثم ينظر في دلالاتها، وبذلك يقدم دراسة موضوعية عن رؤية علي إزاء الفتنة. على سبيل المثال، الإمام يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، يحدد موقف الإنسان في الفتن. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيركب ولا ظهر، لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. ويقول عليه السلام: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. وهي من روائع كلماته في توصيف الفتنة، وأن الفتنة عندما تقع بين الناس فإنهم في بدو الأمر يعيشون حالة من الضبابية والضياع، ولا يشخصون الحق من الباطل. إذا أقبلت شبهت، يقع الإنسان في الشبهة، وإذا أدبرت انتهت ومضت نبهت، يعني يعرف الإنسان وربما يندم حيث لا ينفع الندم. وفي كلمة أخرى له عليه السلام: ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات، وهو يتحدث عن الفتن. وله كلمات أخرى في هذا الموضوع. إذن كلماته في هذا الأمر كثيرة، بحيث لو أننا جمعنا أطراف كلامه لأصبح لدينا صورة واضحة عن معنى الفتنة، عن أسباب الفتنة، عن الموقف في الفتنة، وكيف ينبغي للإنسان أن يتصرف في مثل هذه الحالات. هذه نقطة مهمة لا بد لنا أن يعني ننبه عليها، لضرورة أن يدرس الأشخاص، ولا سيما إذا كنا أمام شخصية كعلي عليه السلام الذي لا ينطق عن الباطل وإنما هو مع الحق يدور معه كيفما دار، أن نعرف كيف نتعاطى مع كلماته ودرسها. النقطة الثانية أن الفتنة في معناها تأتي بمعنى الشدة، بمعنى الورطة تعبيرنا، يعني بمعنى المنزلق الذي قد يكون في حالة خطيرة، إما أن ينجو منها الإنسان وإما أن يسقط في الهاوية. وقد تأتي الفتنة والافتتان بمعنى الاختبار، وكل ما يقع فيه الإنسان في هذه الدنيا فهو مختبر، وهو امتحان وابتلاء. ومن هنا فقد يفتتن الإنسان بأمر في ظاهره سيء، بشدة، بفقد مال، بفقد ولد، وقد يفتتن بأمر في ظاهره جميل، كأن يرزقك الله بولد، أو يرزقك الله بمال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فحتى الشيء الجميل هذا قد يعد فتنة، لأنك إن لم تعرف كيف تتعامل مع هذا الرزق، مع هذا المال، مع هذه النعمة، فقد تقع في الانحراف، وقد تقع في الخطأ. وهكذا فإن الجاه الذي يعرض عليك، المنصب الذي يعرض عليك، هذا من أخطر الفتن التي تواجه الإنسان. وكم من شخص سقط في هذا الامتحان، أعني في امتحان السلطة وفي امتحان المال والجاه. في بعض الأحيان إذا امتدحك الناس فهذا قد يكون مجالا للفتنة. إذا امتدحك الناس، مدح الناس لك إذا استخفك وجعلك يعني تطير ولا تتواضع، فهذا فخ خطير. كم من مفتون بحسن القول فيه، هذه الكلمة لعلي عليه السلام، كم من مفتون بحسن القول فيه. لما بتمدح الناس، أنت الفلان، أنت العلامي، أنت الكذا، فقد يعني يغرق في بحر الكلمات المعسولة ويشعر بالخفة، وربما يتكبر على الناس. فهذا أيضا امتحان. ومن هنا نعرف أن الفتنة يعني في نفسها هي بمعنى المختبر، وكثيرون يسقطون في هذا الفخ فينحرفون ويضلون ويضلون. ومن هنا ورد في القرآن الكريم: والفتنة أشد من القتل. فتنة، فتنة الناس عن دينهم، أنه أنت تضيع أو تضيع الآخرين، تضل أو تضل أو تضل الآخرين عن دينهم، هذا أعظم عند الله من القتل. وأحيانا كثيرة قد تكون الفتنة تأتي بمعنى ممدوح، لأنك بحسب تعاملك معها، إن أحسنت استغلال هذه الشدة، هذه الورطة التي وقعت فيها، فأنت ممدوح، وكانت الفتنة بالنسبة إليك شيئا إيجابيا. وأما إذا لم تحسن استغلال الموقف فالفتنة تكون شيئا سلبيا. ومن هنا يعني بسبب انقسام الموقف من الفتنة إلى شيء مذموم وإلى شيء ممدوح، من هنا قال علي عليه السلام: إذا استعذت فلا تستعذ، فلا تقل اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فما من أحد، يقول علي، إلا وفيه فتنة. ما من أحد، ليس هناك أحد خال من الفتنة. إذن كيف نستعيذ؟ يقول: ولكن استعذ من مضلات الفتن التي تورطك في دينك وتبعدك عن الاستقامة. هذه نقطة إذن مهمة في موضوع فهمنا للفتنة. النقطة الثالثة التي لا بد أن نتوقف عندها هي الدخول إلى كلام الإمام سلام الله عليه: ليس ما كل مفتون يعاتب، ما كل مفتون يعاتب ويلام. الإمام في هذه الكلمة يقول لا تتسرع في إصدار الأحكام على الآخرين. ونحن كثيرا ما نتسرع فنتهم الآخرين بالانحراف، بالضعف، بالضلال أو بما إلى ذلك. يقول الإمام مهلا مهلا، فربما كان المفتون معذورا عند الله سبحانه وتعالى، وليس كل مفتون يلام ويعاتب. المفتون من هو المفتون؟ هو الذي وقع في الفتنة. قد يقع الإنسان في الفتنة متعمدا باختياره، قل بسوء اختياره، هذا يلام. هو ذهب برجليه إلى موقع هو مظنه الانحراف، دخل إلى مكان فيه يعني مظنه لأن يقع في الحرام، مشى برجليه، هذا يعاتب، هذا مفتون وقد وقع في الفتنة باختياره، هو ذهب برجليه إلى الفتنة إلى الحرام، فإذا سقط سوف يعاتب وسوف يلام وسوف يحاسب عند الله تعالى، كما هو ملام ومعاتب عند بني العقلاء من الناس. لكن ثمة صنف آخر من الناس يعني تفرض الفتنة نفسها عليهم ولا يجدون مفرا منها، يكره على أمر، يكره لظرف ما. ألم يكره عمار بن ياسر على قول كلمة الكفر؟ هذه فتنة، لكنه كان معذورا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا عندما جاء إلى النبي باكيا شاكيا قال له النبي ما بك؟ قال يا رسول الله لقد نطقت كلمة الكفر، لكن نطق بها تحت سياط، تحت ألم السياط والجلد والتعذيب. قال لا عليك، أنت لم تعص الله، وإن عادوا فعد، أنت مكره، ورفع عن أمتي ما أكره عليه، أنت مكره. أحيانا في شخص ممكن بيسيب حالي عصبي مثلا نفسي، بيفقد السيطرة على أعصابه فينطق بكلمة خاطئة أو بيضرب، هاي فتنة أيضا، هذا نوع من الفتنة والامتحان، لكن لا يلام عليها لأنه ليس باختياره. كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، أي قاعدة عظيمة. كل ما غلب الله عليه، النوم مثلا، ذهاب العقل، أعاذنا الله وإياكم، هذا مش بإيدنا، حسب قوانين الطبيعة، حسب قوانين الله سبحانه وتعالى في الطبيعة. فالله غلبنا على هذا الشيء، الله بيغلبنا على النسيان. أنا نسيت أن أصلي صلاة الظهر في وقتها، نسيت، النسيان مش بإيدي ولا بإيدك، الله غلبنا على ذلك. كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. ولذا ورد رفع عن أمة النسيان. فإذا الإمام سلام الله عليه إذ يقول لنا ما كل مفتون يعاتب، يريد أن ينبهنا إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التسرع والتعجل في إطلاق الأحكام على الآخرين الذين قد افتتنوا بأمر ما فربما كان لديهم عذر. ما كل مفتون يعاتب. الوقفة الرابعة والأخيرة هي مع هذه الكلمة لجهة ما روي عن الظرف والسبب الذي دفع الإمام سلام الله عليه إلى قول هذه الكلمة. ما هو الظرف؟ ما هو السبب الذي دفع عليا عليه السلام بقول هذه الكلمة؟ ينقل ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة أن الإمام عندما أراد التوجه إلى حرب الجمل فاعتزله جماعة ولم يكونوا راغبين في الذهاب معه، وهم سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، وربما ذكر رجل رابع. فجلس الإمام معهم، استمع إلى كلماتهم وأعذارهم، وقال على سبيل إعطاء العذر لهم: ما كل مفتون يعاتب. هؤلاء افتتنوا لكن لديهم عذر، لا يلامون ولا يعني يذمون. لكن في الواقع فإن هذه الرواية التي ينقلها ابن أبي الحديد لا تخلو من إشكال. أولا، لأن المؤرخين ينقلون عن الإمام علي عليه السلام عندما هم بعض صحابته في الاعتزال عنه في بعض حروبه، فنامه الإمام وقال له: لما؟ قال: أنا أعتزل كما اعتزل فلان وفلان، عبد الله بن عمر وفلان. ماذا أجابه الإمام؟ قال: إن فلانا وفلانا خذلا الحق ولم ينصرا الباطل. يعني صحيح أن فلان وفلان ما نصرا الباطل، لكنهما خذلا الحق، وخذلان الحق هو سبب للوم الإنسان، لأن المطلوب منك أن تنصر الحق وأن تخذل الباطل. لا يكفي أن لا تنصر الباطل، بل لا بد أن تخذل الباطل أيضا. إن فلانا وفلانا خذلا الحق ولم ينصرا الباطل، وهذا لوم صدر من الإمام سلام الله عليه. هذا أولا. فالإمام يعتبر أن الذين تخلفوا عن السير في ركابه وفي بيعته مخطئون. وثانيا، نحن نعرف وكل الصحابة يعرفون أن عليا مع الحق والحق مع علي، وقد قالها رسول الله في العديد من كلماته وأمرهم باتباع أمير المؤمنين في كل حروب، حتى في بعض التنبؤات التي صدرت عن النبي، تنبؤات مستقبلية فيما يخص معركة صفين: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. كلام الإمام يريد أن يبين أن عليا مع الحق. في معركة الجمل أيضا قال لإحدى زوجاته: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، وتخرج وهي في طريق غير سوي، لأنها مأمورة في أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكم. وقد حصل هذا الأمر، وروى المؤرخون أن السيدة عائشة في مسيرها إلى البصرة نبحتها الكلاب وسألت: ما هذه؟ قالوا: هذه كلاب الحوأب في منطقة، فأرادت أن تعود. فإذا الإمام سلام الله عليه كان يعني واضح، كان واضح لكل المسلمين أنه مع الحق بسيرته، بمسيرته، بكلمات رسول الله التي كانت يعني قد صدرت في حقه. ولهذا كان المسلمون مأمورين باتباعه وبمبايعته والسير على نهجه، فمن تخلف عنه لا عذر له في واقع الأمر. لهذا نحن لا نستطيع أن نوافق على ما ذكره الشارح المعتزلي، الشارح لنهج البلاغة، من أسباب صدور هذا الكلام عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والله الموفق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.